على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. كنا نتحدث عن المرأة ومكانتها في الكتاب المقدس، وكيف أن هذه المكانة التي وصفوها وصوروها لا تتناسب أبدا مع دعاوى الذين يقفون في قنواتهم النصرانية التنصيرية للهجوم على الإسلام وعلى ما جاء من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمرأة ومكانتها في الإسلام. وبان عند المقارنة أنه شتان ثم شتان بين الثرى والثريا، شتان بين كواكب السماء وبين تراب الأرض. لذلك نستمر في العرض ونبين ما جاء في بحث أبي صبيح، وهو يجمع الأدلة ويبينها بالدليل الواضح الجلي وبأمانة علمية في النقل عن المرأة ومكانتها في الكتاب المقدس. المرأة يمكن شراؤها وبيعها، هذا ما يقوله أبو صبيح أدلته. فقال له بوعز، ده بوعز ده اللي هو تزوج رعوث المؤابية اللي هي كانت من مؤاب وأسلمت أو دخلت مع بني إسرائيل في عبادة الله الواحد الأحد مع حماتها، وعادت إلى أهل زوجها الذي توفي، إلى أن ذهبت إلى قصة بوعز ودي عرضناها قبل كده. فقال له بوعز: يوم تشتري الحقل من يدي نعمة اللي هي حمات رعوث، تشتري أيضا رعوث المؤابية من ضمن الصفقة، يعني امرأة الميت، لتعيد اسم الميت إلى ميراثه. وإن اتخذت رعوث المؤابية امرأة محلول، محلول ده ابن نعمة، زوجة لي، لأعيد اسم الميت إلى ميراث إلى ميراثه، فلا ينقرض من بين إخوته ومن أهل مدينته، أنتم شهود اليوم. ده هو رعوث بيقول امرأة محلول اللي هو مات يعني. هنا نقرأ كلمة اتخذت رعوث المؤابية. هم بيلطفوا الأمر ليه؟ حكاية شراء مرأة ده معناها ان ده حاجة كبيرة جدا جدا، ده بيناقض كل حقوق الإنسان اللي بيتكلموا عنها في الكتاب المقدس. أما في يسوعية، النسخة اليسوعية بيقولوا ايه؟ ترجمة اليسوعية: فأنتم شهود أني اشتريتها أيضا، اشتراها مع الأرض اللي اشتراها، وفي الحياة اشتريتها لي زوجة، وفي كتاب الحياة اللي هو ليه؟ اشتريتها لي زوج، وفي فنضيق النسخة اللي تحت دي بيقول قد اشتريتها لي امرأة. تفضل، بيبيعوها واشتروها وهي مش أما، ده حرة. لكن نظرة التملك على ان المرأة حقيقتها ملك الراجل، ملك الراجل. مش عارف اللي قاعدين ينبحوا علينا وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما فيش نبيح، لا، هم أصلا معاهم. بيع الأب ابنته جارية، بيقول لك إيه؟ وإن باع رجل ابنته جارية، ده في الخروج 21 عدد 7، وإن باع رجل ابنته جارية فلا تخرج من الخدمة خروج العبيد. في اليسوعية سرية، وفي شرح شاتت وورد ده واحد ألماني على الكتاب المقدس تعليقا على هذه الكلمة: الابنة تعد من ملك الأب، لذا يعالج هذا الحادث الحقوقي، لأن كده معناها أن الرجل بنته ملكه، ملكية مش أمانة عنده، وربنا سبحانه وتعالى استرعى إياها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، زي ما ورد في الإسلام: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لا، ده حتة زي طوبة ولا حجر ولا حتة فضة ولا حتة ذهب ولا أرضية بيملكها. وقد يعطي الأب ابنته لأخيه لعمها، اللي خدها لك تخذها زوجة، مع أن الكلام ده المحرمات. فقال كالب: من هاجم قرية صفر واحتلها أعطيه عكسة ابنتي زوجة. اللي هيهاجم القرية الفلانية ويحتلها أنا حديله بنت اللي اسمها عكسة زوجة له، فاحتلها عتنئيل ابن قاناز أخو كالب، أخوه ابن أمه وأبوه أو ابن أبوه، هو اللي عمل الكلام ده. قال له: خلاص خد بقى. فأعطاه عكسة ابنته زوجة له. تفضل. أنا مش عارف يعني نظرتهم للمرأة والتعامل مع المرأة يخلي كل واحد فيهم يحط راسه في الطين، يحط وشه في الأرض، مش يجي يتطول علينا في قنوات وميت قناة ويجيب جنود ويجيش جنود. الكلام ده كله كلام فاضي. اقروا كتابكم، فتشوا في الكتب. جزاك الله خيرا يا أبا صبيح، ما أجمل هذا القول المليح الذي كشفت به عوار هؤلاء، وخصوصا هو كان خبير لأن كان معاهم، كان نصراني زيهم. في فقرة أخرى بقول لك: لا تشتهم امرأة غيرك ولا عبده ولا جاريته ولا ثوره. اسمعوا كده، بيقول أبو صبيح: الزنا وفقا لمفاهيم العهد القديم هو فقط زنا المرأة المتزوجة بغير زوجها. ليه؟ يعني دلوقتي الرجل المتزوج لو امرأته زنت يسموا الكلام ده زنا، بس يبقى هي الزانية هي التي زنت وهي متزوجة من رجل من بني إسرائيل. لكن لو كانت بنت وما هيش متزوجة ولا حاجة، خلاص تعمل ليه عزاء، تبقى فلتانة ما فيش إشكال ولا حاجة. السر في كده إيه؟ سر التملك، لأن الرجل متزوج امرأة فهو يملكها، لأن هذا يمس ملكية زوجها فبيعتبره زنا. هذا ما تجده في شرح مفردة الزنا في تفسير شاتت وورد في نهاية الكتاب أو على الموقع المسيحي التالي، وذكر الموقع بالتفصيل. النص المشار إليه من الوصايا العشرة المشهورة هو وصية: لا تشتهي مقتنى غيرك، يعني هي مقتنى من ضمن المقتنيات المرأة، هكذا حفظناها عن القساوسة والراهبات في المدارس. بقول إحنا في الوصايا لما كانوا بيحفظونا وإحنا في المدارس حفظونا الجماعة القساوسة والراهبات في المدارس: لا تشتهي مقتنى غيرك، فمن ضمن المقتنيات بتاع غيره مراته، على إنها علبة بطاطس أو علبة طماطم ولا علبة في أي حاجة خضار ولا زيت ولا أي حاجة، أو قول ذهب وفضة يا سيدي ما تزعلش. ولكن هذه صيغة مختصرة ومضللة، هكذا النص كاملا، مش لا تشتهي مقتنى غيرك. لا، النص اللي موجود في الخروج بيقول إيه؟ في سفر الخروج: لا تشتهي بيت غيرك، لا تشتهي امرأة غيرك ولا عبده ولا جاريته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما له. أو بهذه الصيغة في سفر التثنية: لا تشتهي زوجة أحد ولا تشتهوا بيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما لسواك. زي الحمار بالضبط، مكانتها مكانة الحمير، حمير من ملكية الخاصة، كذلك المرأة أو الأمة. فاشتهاء المرأة الغريبة ليس محظورا إلا إذا كانت هذه المرأة ملك رجل. فالزنا في الكتاب المقدس، وده حاجة يعني جايز أنا ما تنبهتش لها أول مرة تنبه لها من كلام أبي صبيح، الزنا في الكتاب المقدس ليس كما علمت أنا وأنت يا مسيحي. بيقولوا إحنا تعلمنا في المسيحية إن الزنا بأي امرأة كده يبقى زنا. لا، قالوا لا، الحكاية مش كده. ليس كما علمت أنا وأنت يا مسيحي في المدرسة، فليس الجماع بين رجل وامرأة غير متزوجين زنا بالضرورة. يعني لو واحد قابل واحدة وخدها كده ما هو الزنا، زي ما بيحصل في الغرب بالضبط. جابوا الكلام ده منين الإباحية اللي عندهم؟ من الكتاب المقدس. الزنا لا يكون إلا بين رجل وامرأة هي في ذمة رجل آخر. لو ما كانتش في ذمة رجل آخر وهي راضية خلاص. عرفتوا بقى القانون الفرنساوي اللي صدروه البلاد الإسلامية وخصوصا عندنا في مصر وخدوه، اللي طالما الزنا برضا الطرفين فما فيش جريمة. جايبينها من الكتاب المقدس. بيقول أبو صبيح: لنرى مرة أخرى تفسير شتت غرد في الشروح المفردة الزواج، كما لا يعد زنا أن يجامع غيرهن من النساء، يعني غير زوجاته، إذا كنا غير مرتبطات بالزواج، وكنا بذلك لسنا ضمن ملكية رجال آخرين. يبقى دلوقتي طالما هي مش متجوزة وسايبة، يعني ما اتجوزتش بنت مطلقة بتاع، عادي اعمل فيها اللي انت عايزه. اما المرأة المتزوجة فأي اتصال جنسي مع رجل غريب يتحقق فيه جرم الزنا. ده كلامه وده تفسيره حتى يتضح الامر. ابو صبيح بيقول: لو انك رميت سنارتك في النهر. المثل الضرب ده جميل جدا جدا، خليكم معايا يا اخوان. انت بترمي السنارة عشان تصطاد سمك، فجت لك سمكة من البحر، مفيش اي مشكلة ولا حاجة، انت اصطادتها من البحر. انما لو السمك ده عند تاجر بيبيعه، فانت رحت سرقت منه سمكة او خدت منه سمكة، بقى جريمة. ده شأن المرأة بالضبط في الكتاب المقدس. اصطاد لك اي واحدة ماشية في الشارع برضاها ومشت معاك، حتى لو اختصرت زي ما هنشوف الكتاب المقدس دلوقتي، مش زنا ولا حاجه ولا في اي جريمة. انما لو رحت خدت واحده متجوزه من جوزها ده يعتبر زنا. يا حلاوه، ما شاء الله ما شاء الله على التقدم والحريه. اتبقوا عايزين اللي عرفنا بقى دلوقتي بنت السوداء عايزه ايه، وعرفنا دلوقتي الليبراليات اللي بينادوا بالحريه الشخصيه والثقافه الجنسيه، وخصوصا اللي اسمه يوسف الحسيني، لو حد يصطاد له واحده كده بتليفون ولا بتاع عادي، مش جريمه عنده. ليه؟ جايبها منين؟ مش المتحرك متقدم، لا، ده بينفذ اللي في الكتاب المقدس. ولكن الامر مختلف. بيقول اهو: حتى يتضح الامر، لو انك رميت سنارتك في النهر واصطدت السمكه، هل حد هيعاقبه؟ هل يعاقبك احد؟ ولكن الامر مختلف لو انك ذهبت الى بائع السمكه واختلست منه سمك، لانك في هذه الحال، لان السمكه يعني لانها في هذه الحال ملك له، لا مشاع يسبح في النهر، لا مشاع يسبح في النهر. هكذا حال المراه في الكتاب المقدس. وسنعالج الان النصين المذكورين في التثنيه والخروج وغيرهم. حالات عقوبة الزنا: المرأة هي ملك الرجل وبكارتها تقدسها، هذا ما يجب مراعاته في عقوبة الزنا أو في عقوبات الزنا. المرأة متزوجة، المرأة متزوجة ولا تضاجع زوجة أحد لئلا تتنجس بها. يعني لو كانت المرأة ما هي الزوجة ضاجع زي ما أنت عايز. وفي النسخة اليسوعية: ومع زوجة قريبك لا يكن لك علاقات جنسية ولا تتنجس بها، وإن لا يكن لك علاقات جنسية ولا ومع زوجة قريبك ما يبقاش لك علاقات جنسية، لكن لو واحدة عادية تانية مش قريبتك ولا من حتى من بني إسرائيل، حتى لو كانت بني إسرائيل ما فيش أي مشكلة ولا حاجة، ولا تتنجس به. وإن وجد رجل يضاجع امرأة لها زوج فكلا الرجل المضاجع والمرأة يقتلان. يا سلام، شوف بقى أحكام الشريعة دي، يقتلان. هكذا تزيلون الشر من بني إسرائيل. احنا كنا بنظن ان هم بيتوافقوا مع الإسلام في مسألة رجم الزاني المحصن والمرأة المحصنة، او جلد الزاني غير المحصن. ده طلع الإسلام شرف كبير اذا ما قارنته بهذه النصوص، لسيما ان عندهم حد الرجم موجود، ومسألة العقاب الشديد فيما يتعلق بالزنا موجود، بس الزنا مع مين؟ مع المرأة المتزوجة من رجل من بني إسرائيل. إنما لما كانتش متجوزة يلا خدها وسيح حقوق المرأة بقى. امرأة كلها زوج، هذا هو المهم. هل المرأة مملوكة من رجل أم لا؟ ومملوكة يعني مش زوجها، يعني إيه؟ يعني ملكها، مش انها حرة في استقلالها، لا، بقت ملكية خاصة عند الرجل ما تعرفش تخرج منه خالص. واستمر الكلام ده حتى لما جم يقولوا ايه الطلاق لعلة الزنا، لان هو بيعتبرها من ممتلكاته. ولذلك فلا داعي لذكر شيء عن حال الرجل، اهو متزوج ام اعزب، لا، الكلام كله على الحرمة نفسها. وكتاب الاحبار او اللويين يضيف شرطا اخر لعقوبة القتل، الرجل المالك إسرائيلي لازم. يقول في اللويين 20: وكل من زنى بامرأة إسرائيلي آخر يقتل الزاني والزاني. أهم حاجة تكون مرات إسرائيلي متجوزة في ملكية واحد إسرائيلي. وقد رأينا أبو الصبح بيقول أن الشعب المختار مقدس لله، لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم الذي اختاركم له من بين جميع الشعوب التي على وجه الأرض. بقى حاجة بقى، هم مش من الجنس البشري، ده حاجة تانية خالص. طب المرأة المخطوبة العذراء، مخطوبة بس لسه ما اتجوزتش، لو اغتصبت في المدينة موقفها ايه؟ لأن هم مفرقين. لو اغتصبها في الحقل، خدها في الدرة يعني، أو اغتصبها فين؟ في المدينة، في بيت ولا حاجة، حتى لو صوتت وما صوتت وعملت اللي عملته بس ما حد سمع، الحكم يفرق؟ آه يفرق. اسمعوا ما شاء الله على حرية والمساواة والمرأة ومكانتها في الكتاب المقدس. بيقول لك في التثنية، سفر التثنية، كتاب التثنية 22 صح 22: وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة لرجل فصادفها رجل في المدينة فضجع، فأخرجوهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموت. ليه؟ يقول لك دلوقتي فتاة بكر مخطوبة الرجل دي، واحد تاني صادفها في المدينة وخدها ضجعها أو زنى بها، طلعوا الاثنين، المرأة اللي اغتصبت، البنت اللي اغتصبت المخطوبة ديت، وهاتوا الرجل اللي اغتصبها وارجموهم بالحجارة حتى يموت. المهم حد الرجل موجود، احد الرجل موجود اللي هما شنوا علينا فيه، فضل. لكن الابشع من كده كمان، طب البنت مغتصبة ذنبها ايه عشان ترجموها؟ فيقول لك ايه؟ لان الفتاة لم تصرخ صراخا نجدة وهي في المدينة، يبقى كان معنى كده انها موافقة وراضية، لانها لو صوتت قوي 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 الناس هتسمعها. طب افرض راجل خدها في غرفة ويقفل عليها وتصوت ما تصوت ما حدش سامعها، ولا كان الناس مش موجودين قدرا في البيت، تترجم وخلاص؟ اه تترجم. يا سلام على عدل في النساء. ولأن الرجل باجع فتاة مخطوبة لرجل بني إسرائيل طالما خطبة بني إسرائيل يبقى تترجم هكذا تزيلون الشر من بينكم. أيضا ذكر أن المرأة مخطوبة لإسرائيلي، خلي بالكم. طب لو ما كانتش مخطوبة لإسرائيلي وخد اغتصبها ولا عليها أي حاجة، فهل نساء الأغيار مشاع اللي غير بني إسرائيل؟ نتذكر أبو صلوح بيقول نتذكر ما جاء في التلمود في خصوص النهب، يعلم أن السرقة والنهب ونهب حسناء وكل ما شابه ذلك محرم على غير اليهودي تجاه غير اليهودي، والإسرائيلي مسموح للإسرائيلي تجاه غير اليهودي. سبحان الله. شوفوا بقى المرأة اللي اغتصبت في المدينة بيرجموها وكل مخطوبة لإسرائيلي، ليه؟ يقول لك ما صرختش كويس. لو كانت صرخت كويس كانت الناس سمعتها. طب افرض صرخت ومحدش سمعها، تترجم برضه، ده الشريعة بتاعتها. وطبعا ما حدش هيعرف يفتح نفسه بدخان. تعالوا بقى لو كانت في الذره او في الحق، كان الاغتصاب في المدينه المراه عذراء مخطوبه تغتصب في الحق، لو كان الاغتصاب في المدينه وهو هنا في الحق، نشوف الحق بقى، بقول فان صادف الرجل الفتاه المخطوبه في الحق فامسكها وضاجعها، الرجل يقتل وحده. طب والبنت لا تقتل ليه؟ قال واما الفتاه فلا تعاقب لان خطيئه عليها توجب القتل، لا تعاقب لان لا خطيئه عليها توجب القتل، وانما يكون ما حدث كما اذا وسب رجل على اخر فقتله. اشمعنى بقى؟ يقول لك هي ما فيش عليها خطيئه. ليه ما عليهاش خطيئه؟ يقول لان عادة تصوت ما حدش سمعها عشان في الحق. طب افرض واحد سمعها في الحق بقى وراح حاول يخلصها ما عرفش الا لما بعد ما الثاني خلص هو مغتصب. فالفتاه المخطوبه، هكذا يقول نص الكتاب المقدس عندهم في التوراه، فالفتاه المخطوبه ربما تكون صرخت حين صادفها الرجل في الحق فلم يكن من يخلصها، عشان كده عفوا عنها وقالوا ايه ما تقتلش، اللي يقتل الرجل بس لما تكون مخطوبه، انما لو مش مخطوبه براحته في الدره يعمل اللي عايزه. اما ان كانت في المدينه فلا يمكن ان تصرخ دون ان تسمع. فابو صبيح بيعلق والله بيقول هذا سخف ما بعده سخف في الاستخفاف بالمراه. المراه عذراء غير المخطوبه لما تغتصب يعملوا فيها ايه؟ بيقول قد ذكرنا حاله المراه المخطوبه وكان اغتصابها يعاقب بالقتل لأنه تعد على ملك مالكها اللي هو الرجل. أما إن لم تكن مخطوبة وكانت عذراء فاسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس بتاعهم في سفر التثنيه. وإذا صادف رجل فتاة بكرا لم تخطب فأمسكها وضاجعها فانكشف أمرها، يعني لو ما انكشفش عادي، لكن لو انكشف أمرها يعطى ذلك الرجل لأبي الفتاة، أو يعطي ذلك الرجل لأبي الفتاة 50 من الفضة، 50 درهم كفاية عليه أو كده، وبعدين تكون له زوجة في مقابل مضاجعته لها ولا يطلقها كل أيام حياته. يعني دلوقتي يتجوزها غصب عنه عشان اغتصب، وطبعا بتبقى حياة ما يعلم بها ربنا، لكن دي شريعتهم. لاحظ ان المرأة لا رأي لها في كل ما يحصل، يعني هو خدها واغتصبها فجوزوها غصب عنه وتفضل معاه طول عمرها. طب فين حرية المرأة؟ افرض مش عايزاه تقول ده اغتصبني، انا رأيي فين؟ وبعدين يتجوزوا طول العمر تفضل قاعدة مكبوتة، ما فيش اي حريه للمراه، ما فيش اي راي لها. فين بنت السوداء؟ فين العفاريت والعفريتات اللي بيطلعوا لنا كده على الشاشات؟ وكذلك في كتاب الخروج اليسوعيه تعنون المقطع بكل صراحه اغتصاب بكر. العنوان في النسخه اليسوعيه اغتصاب بكر. يعملوا فيها ايه؟ في الخروج 22. أهو اغتصب بكر. إن أغرى رجل بكرا لم تخطب فضاجعها فليجعل لها مهرا فتكون زوجة له، فإن أبى أبوها أن يزوجها فليزن له من الفضة مثل مهر الأبكار، ويسيبها وخلاص. شوفوا بقى إن المرأة ملهاش شخصية خالص، ولا لها حرية ولا كلمة ولا أي حاجة، مع إن إحنا عندنا في الإسلام إن المرأة تستأذن وتستأمر. رأيك إيه يا بنتي؟ إن كانت بكر بتتكسف فإذنها صمتها أو سكوتها، وإن كانت سيد بتقول أنا موافقة أو مش موافقة. لكن تلاقي كل الهجوم على الإسلام وعلى الكتاب والسنة، وهنا في الكتاب المقدس يتخرص يخيبك يا بعيدا تهي، يخيبك يا بعيد انت هو من البحر نازل نبح علينا نبح علينا، هو ابراهيم عيسى ويوسف الحسيني وسيد القمن جماعه دول. ايه يا جماعه في ايه؟ ان اغرى رجل فتاه بكرا لا خطيب لها فضاجعها فليدفع مهرها وتزوجها، فان رفض ابوها ان يزوجها به فليدفع له مهرا كمهر الفتاه البكر. يدفع لابوها مهر زي مهر الفتاه البكر 50 وزن فضه. فهنا لا يوجد تمييز حالتين، الحقل والمدينة، فالفتاة لا مخطوبة ولا متزوجة فهي مشاع، إنما لو كانت في المدينة لا يقتل الرجل والبنت لأن هي ما سرختش. لو كانت سرخت كان الناس عرفت وحشوها. طب لو ما لحقوش ذنبها ترجم برضه؟ أبو صبيح صراحة عامل الشغل والواجب يعني. المغتصب هنا لا يقتل ولا يضرب، بل يتزوج المرأة التي اغتصبها اللي هي في الحقل يعني، بعد أن يدفع مهرها كما يفعل أي شخص آخر. لماذا؟ لأن هذه المرأة غير مملوكة، لا هي زوجة لواحد من بني إسرائيل ولا حد من ولا شيء من هذا القبيل، لأن هم عندهم المرأة متملكة مسكنها كملكية، أو فلنقل ملكية البنت لأبيها هي دون ملكيتها لزوجها. وهم بيقولوا كده في الشرح بتاعهم، الابنه تعد من ملك الاب، لذا يعالج هذا الحادث الحقوقي، لان ده كلام غلط وما ينفعش يعني، فعالجوه يا جماعه لفكوا حل. الخسيس ابو صبيح بيقول الخسيس اللي افترى هذه النصوص على الله وكذب على ربنا سبحانه وتعالى وكدس هذا الكلام، ذكر حاله رفض الاب ولم يخطر ببالي ان يذكر اراده الفتاه المغتصبه. رايها ايه؟ هي اغتصبت والرجل يتجوزها كمان من غير ما ترجعوا لها؟ هل تريد ان تتزوج ممن اعتدى عليها؟ الكتاب المقدس عمل المراه بهيمه تتجوزها وتخلف وخلاص. الكتاب المقدس جعل من المراه بهيمه، وهل تسال البهيمه ان كانت تقبل بتغيير مالكها؟ ده هي بهيمه. طب بقولك ماذا بقى إن لم تكن عذراء ولم تكن مخطوبة؟ لا هي عذراء ولا مخطوبة، مطلقة أو أرملة، دي بقى تشتغل في الدعارة زي ما هي عايزة، ما حدش هيقول لها أنت بتعمل إيه ولا عليها جرم ولا أي حاجة. بيقول أبو صبيح من يجمل، هنعمل إجمال كده، إذا كانت المرأة متزوجة تقتل هي ومن ضاجعها لو زنت، وإن كانت مخطوبة عذراء واغتصبها الرجل يقتل الرجل وتقتل هي أيضا إن كان الاغتصاب في المدينة. أما في الحقل يعني لو خدها في الدرة فالرجل يقتل وحده. أما حال الرجل فالرجل أصلا اللي هو اغتصبها في الحقل، أما حال الرجل فلا تهم الحكايه، مش الراجل ما بيركزش عليه لان الراجل ده يعمل اللي عايزه. يتاكد لنا ان المراه بهيمه لديهم، ففي حال متزوجه لا تناقش او لا تناقش حاله الاغتصاب، اهي في الحقل ام في المدينه؟ طالما متزوجه يبقى خلاص خلصوا على الرجل والمراه حتى لو مغتصبه. وهذا يذكرني باحد قوانين الكتاب المقدس وإن ضاجع أحد بهيمة فليقتل هو والبهيمة قتلا. ما تفرقش بقى البهيمة والمرأة، هو ده طبعا موجود عندهم في سفر اللويين في الإصحاح 20 عدد 15. إن ضاجع أحد بهيمة زي إن ضاجع أحد امرأة، بقول الاثنين عندي دلوقتي كده، دلوقتي ما فيش في الحكم اختلاف. وإن ضاجع أحد بهيمة فليقتل هو والبهيمة قتلا. بيقول يوجد حالات لم يذكرها النص، ماذا يحصل إذا ضاجع رجل امرأة غير متزوجة وتيب غير بكر، إن كانت أرملة أو مطلقة مثلا زي ما قلنا دلوقتي، إيه اللي هيحصل؟ ماذا يحصل إذا ضاجع رجل عاهرة؟ الحقيقة اللي هو توصل لها من خلال بحثه وقوله المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس، بل في الحقيقة العهر لا يخالف شريعة الكتاب المقدس. اللي عايز يشتغل عاهرة تشتغل عاهرة، إلا إذا كانت العاهرة متزوجة. يعني عاهرة متزوجة هو غير محرم ولا يعد من مكروهات، وسنرى العديد من الأمثلة. خلينا نتفرج ماذا ذكر أبو صبيح. أمثلة عن البغاء غير المحرم في الكتاب المقدس لنتذكر. يقول أبو صبيح: كما لا يعد زنا أن يجامع غيرهن من النساء أي غير زوجاته إذا كنا غير مرتبطات بالزواج، وكنا بذلك لسنا ضمن ملكية رجال آخرين. طالما هي مش في ملكية رجال آخرين فالكلام ده لا يعد من الزنا عندهم، فالدخول على عاهرة لا عيب فيه. الدليل على كده إيه؟ هل الكلام ده افترى ولا ده اللي عندهم في الكتاب المقدس ودي الحقيقة اللي موجودة عندهم؟ اسمعوا بقى. يهوذا أبو اليهود، يهوذا بن يعقوب، اسمعوا قصته مع تمار. ثمار أو تمار، يهوذا أبو اليهود وابن إسرائيل اللي هو ابن سيدنا يعقوب، دخل على عاهرة تبين أنها كنته مراته، فرآها يهوذا فحسبها زانية. ليه؟ أصل كانت قاعدة ومغطى وشها، محدش عارف يميزها، كانت تغطي وجهها، ودخل عليها فحبلت منه. من يهوذا؟ ابن يعقوب. خد بقى عندك كمان رسول يشوع عند البغي رحاب، فأرسل يشوع ابن نون رجلين من شطيم في الخفاء، جواسيس يعني، قائلا: اذهبا واستطلع الأرض خصوصا مدينة أريحة قبل ما يغزوها. فذهب إلى المدينة ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب وبات هناك. بيته عند البغي دي كانوا بيعملوا إيه؟ يكونوا بالدار بس ولا حاجة؟ لا، حكاية مش كده، لأن دي لها قصة تانية. هو بيجيب لك أدلة بس كده، يقول لك خد بس إشارات. شمشون، شمشون الجبار نذير الرب نبي من الأنبياء، بيقول لك: ثم ذهب شمشون إلى غزة فصادف هناك امرأة بغيا فدخل عليها. وشمشون هذا، يقول أبو صبيح، من رجال الله المختارين، بشر ملاك الرب أمه العاقر بولادته. عارفين احنا قصة شمشون لما ذكرنا القصة بالتفصيل في الجزء الأول من آل داود، شمشون اللي كان شعره طويل ولما اتحلق القوة راحت وروح القدس سابه، الروح راح منه فمسكوه كتفوه وبقى ايه، حاجة جامدة قوي، المرة تضحك عليك كل يوم: سر قوتك ايه يا شمشون؟ قصة طويلة يعني. لقى مرة بغي فدخل عليه، دخل عليها يقول لها هاتي لقمة، ولا دخل عليها يعني عمل اللي عمله. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: أنت عاقر لكنك ستحملين وتلدين ابنا. ده اللي هو أمه بيتكلم على أمه، يعني إن شمشون ده كان حاجة، وهو نذير للرب، عايز يقول لك إن شمشون ده كان نبي. شوف، نبي وداخل على امرأة عاهر. لأنه يكون نذيرا لله من بطن أمه، وهو أيضا من قضاة بني إسرائيل، كان قصة في سفر القضاء. خد كمان مثال تاني، هو لسه هيفصل الكلام ده تاني، بس هو بيضرب لك أمثل يذكر الناس. بس أبو صبيح ده مش سهل على فكرة، والبحث بتاعه المقدس في الكتاب المقدس. احنا بقالنا دلوقتي أظن دي الحلقة كام، في الحلقة 28، حلقة 28، احنا هنكمله 30 وكفاية وكده. أو ده رضا بحث نقشه على الهواء ونتكلم فيه ونعرض اللي فيه لمدة 30 حلقة أو 30 ساعة، ده يبقى حاجة عظيمة. لما بدأ الرب، شوف هوشع بقى، لما بدأ الرب يتكلم بلسان هوشع فقال له، قال الرب لهوشع: خذ لك امرأة زنا وليكن لك منها أولاد زنا، لأن أهل الأرض كلهم يزنون في الخفية عني أنا الرب. وكذلك هوشع بيقول إيه؟ وقال لي الرب: اذهب أيضا وأحبب امرأة فاسقة تحب آخر، أحببها كما يحب الرب بني إسرائيل. انتم مصدقين الكلام ده؟ هو موجود هنا. موجود هنا. بيقول له فش، بيقول في نسخه الحياه بيقول فاشتري في الحياه زانيه، بيقول له خد لك واحده فاسقه، خد لك واحده زانيه، قل فاشتريتها لي ب15 وزنا من الفضه وب30 كيلة من الشعير. ده هوشع اللي بيقول الكلام ده هنا. هوشع 3 العدد 1. طب احنا نتعب نفسنا ليه؟ طب ما نجيب الكلام ونسمعه. نسمع هوشع 3 وهوشع 1 وكل الهوشعات عندنا. نسمع هوشع. هوشع، خد هذا هوشع 1 اهو.
كتاب هوشع الفصل الاول. هذه هي كلمة الرب التي أوحى بها إلى هوشع بن بئيري في أثناء حكم كل من عزية ويوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يؤاشا ملك إسرائيل. وأول ما خاطب الرب به هوشع أنه قال له: اذهب وتزوج من عاهرة.
أول ما ربنا كلمه قال له: روح خد لك واحدة عاهرة تنجب لك أبناء زنا. أبناء زنا ازاي يعني؟ تكون ماشية مع راجل تاني، يعني له روح هات لك واحدة ماشية مع راجل تاني عشان تخلف من الراجل التاني وتنسبه لك ويبقوا أولاد زنا. ايه الوحي العظيم ده؟ ايه الفطرة السليمة وحقوق المرأة دي؟ جايين تتكلموا على كتاب الله وسنة رسوله يا زكريا بطرس؟ قطع لسانك، تقول اللي وراك، حط راسك في الطين واسكت، استحي على دمك. طب هوشع 3
الفصل الثالث. ثم قال للرب: اذهب ثانية واحبب امرأة عشيقة اخرى زانية.
يا جماعة انتم مصدقين الكلام ده؟ هذا الكلام بتاعه ما؟ شوفوا بقى، انا بقول لكم عشان تعرفوا بس، يكفي عامة المسلمين، احنا بالنسبة للنصارى او بالنسبة للمسيحيين كلهم وهم بعدين بيسمعوا الكلام ده، يعني يراجعوا هم كتابهم ودوروا على العور اللي عندهم ويسكتوا، ما يتكلموش كتير. خصوصا الشباب بتاعهم، مش عايزين نسمع نفس واحد منكم، اسكتوا روحوا دوروا على اللي عندكم. انا بتكلم عن المسلمين، عامة المسلمين بقول لهم ايه؟ شوفوا عزة الإسلام وطهارة الإسلام ونقاوة الإسلام، وشوفوا الليبراليين والعلمانيين اللي قاعدين في القنوات بتاع النهار والسي بي سي والـ تي في والمحور، وشوفوا قنوات الـ MBC، وشوفوا الناس اللي قاعدين يتكلموا باسم حقوق الإنسان من عملاء اليهود والنصارى المسؤول. أظن كده انكشفوا قدامكم. هذه النصوص المقدسة عندهم ما فيش واحد جاب سيرة واحد، نص واحد بس عشان ناقشه. الام بي سي جابتش مثلا نصين من دول وقعدت تتكلم عنهم وجابت الضيوف وقعدت تتكلم. الجزيره جابتش وقالت الكلام ده. بتوع الاخوان ابدا. هو هدف الاسلام وفي دول الاسلام وفي جيوش الاسلام وفي أولياء الأمور وحكام المسلمين على أساس يخربوا بلادنا. دي الرسالة اللي هم عايزينها. وعرفتوا دلوقتي العملاء مين؟ أظن كده رسالة واضحة مش محتاجة كلام كتير. الرب بيقول له روح هات لك واحدة تانية زانية. اسمعوا يا أخوان.
الفصل الثالث. ثم قال للرب اذهب ثانية وأحبب امرأة عشيقة آخرة زانية، أحببها كمحبة الرب لشعبه إسرائيل على الرغم من ضلالهم وراء آلهة أخرى وولعهم بتقديم قرابين الزبيب لهم، فاشتريتها 15 شاقلا من الفضة نحو 180.
فاشتريتها، يبقى شوفوا بقى هنا هم بيقولوا بص المرأة على ان هي سلعة بتتباع وتشترى زي في الغرب بالضبط. المموسات اللي قاعدين هناك والنساء بيبصوا لهم علينا سلعة، عقليتهم كده. فاللي يقول لك لا الغرب فيه حقوق للمرأة، او زي المرأة اللي اسمها بدرية البشري ديت الماسونية ديت هي وجوزها ناصر القصبي، انا كنت بقول استحق ناصر القصبي، الاثنين دول عايزيننا نعز الغرب مش عايزين مجتمع ذكوري زي السعودية 6000 سنة من سلطة الذكور. المرأة الفلتانة دي عايزة تعيش بالطريقة الوسخة اللي فيها الإباحية اللي ينظر فيها للمرأة على إنها تباع وتشترى. ولك ده المجتمع الإناثي اللي يسيب المرأة فيها فلتانة على راحتها. يخص عليك انت واللي رباك، انت واللي جوزك واللي اتجوزك. مش راضي انا والله مش عارف ده نوعيته ايه بالظبط، بس انا حبيت اقول لكم وللشعب السعودي بالذات ده اللي انتوا قعدتوا تجروا وراه طش مطاش. ها ده ينفع يتشرب بيه واحد سعودي؟ فاشتريتها 15 شاقلا من الفضة
أجراما وبحمرة ونصف حمرة من الشعير نحو 360 لترا، وقلت لها تمكثين ملكا خالصا لي. أي
تمكثين ملكا خالصا لي أياما كثيرة، لا تزنين ولا تكونين لرجل آخر وأكون أنا كذلك لك. سبحان الله. ملك أظن النص واضح مش محتاج كلام كتير، كفاية كده فضايح بس، ما تقلش العيار قوي لعود ينفجر ولا حاجة. النص يذكر سعر الشراء، فالمعنى ليس مجازيا كما يدعى بعض المفسرين ده حاجات مجازية شراء، لا ده هو ملكية وبيشتري وبيدفع الثمن سلعة. المرأة عندهم سلعة لكن عندنا أمانة، وهي ايضا راعيه في بيت زوجها واسرتها عندها امانه، واسرتها دي فيها رجاله وفيها بنات. الرجل امين والمراه امينه كلاهما سيان، ما فيش فرق. هذا الفرق بين الاسلام وبين اللي موجود عندهم. تعال بقى في قصه تموت من الضحك. ابو صبيح بيقول اتعرض على سليمان القصه اللي ذكرناها في آل داود 3 عن سليمان لما جه يحكم بين امرأتين. تأتي لسليمان عاهرتان، احنا قلنا طبعا النص اللي عندنا في الإسلام ما كانوش عاهرتين، لم يكونا عاهرتين، امرأتان يشتغلوا في الحقل، لكن ما قالش عاهرة أبدا، هم قالوا لا هما عاهرتان. فجايين لسليمان لا ليضاجعهما بل ليحكم بينهم. قصة طريفة يعني مضحكة، وحنذكر التفاصيل بعد كما يقول أبو الصبيح. ولكن لا سليمان ولا المخمور صاحب النص اللي كدسوا في الكتاب المقدس انتقد عهرهما بأي كلمة أو بكلمة، مفيش، ده هي عاهرة تاني يعني امرأة زانية بغي. يبقى المفروض سليمان يحاسبهم على البغي؟ لا ما يحاسبش على البغي، شغلتها تبقى زانية وتوسخ المجتمع وتدنسه، سليمان يقبل هذا فجايين عشان يحكم بينهم في موضوع ان الطفل بتاع دي مات والطفل بتاع دي فضل حي، هما الاثنين في سن واحد، فكل واحد قالت لا ده ابني ده ابني، واختلفوا فيما بينهم لما سليمان قال جاته السيف ونقطعه نشق نصين. الشاهد هنا ان هما شغالين بيوسخوا في المجتمع وفتحين بيوت بغاء وزنا، وسليمان ما اعترضش، ولا حتى الغبي اللي كتب المخمور اللي كتب القصة. في اليسوعية بغيتان وفي الحياة عاهرتان. طيب خد العهد الجديد بقى والزنا. العهد الجديد لا يعرف أي شيء عن الشريعة، فلا القاتل يعاقب أو يعاقب، ولا السارق ولا الزاني. والمسيحيون يفتخرون بهذه الفوضى. هو كان مسيحي زيهم، فقول أنار الله عتمة قلوبهم. صحيح ربنا يستجيب لك ويديهم. قصة الزانية التي تجدها في إنجيل يوحنا مشهورة، ولكنها دخيلة باعتراف اللاهوتيين المسيحيين، لكن موجودة في الكتاب المقدس. راجع مثلا مقدمة اليسوعية لإنجيل يوحنا، غالبا تجدها بين قوسين مع تعليق أنها مضافة لاحقا على إنجيل يوحنا. أتجنب التفصيل وأكتفي بهذا. يأتي بعض اليهود إلى يسوع بزانية ليرجموها وفقا لشريعتهم ولشريعته اللي هو عيسى عليه السلام، لأن عيسى الشريعة بتاعته هي شريعة موسى عليه السلام. لكن يسوع ما رضاش يقيم الحد، يرفض مقاضاتها بجملته الشهيرة: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر. لا، يعني انت عطلت حدود ربنا سبحانه وتعالى وسبت الناس تزني؟ هي دي الشريعة المقدسة؟ هو ده اللي حيصون الناس وكرامة الناس؟ وبعدها ينصرف اليهود لأنه لا يوجد أحد منهم بلا خطيئة، فتبقى الزانية سالمة وما فيش فيها أي حاجة، تزني زي ما عايزة بقى. إنجيل يسوع في يوحنا يكتفي بأن يقول لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن. فيسوع لم يشجع على الزنا بالكلام فقط، بل نهى حتى عن نظرة الشهوة. يسوع لم يشجع على الزنا بالكلام قط أبدا، بل نهى حتى عن نظرة الشهوة، ولكنه حرم مقاضاة الزنا. يقول لهم إيه النظرة؟ لو واحد يبص على واحدة ماشية ومش قادر يحوش النظرة دي ولا يتحكم فيها بالشهوة اللي قاعد يبص بها على النساء، خد عينه لا عورني أحسن لك. وهنا تزني المرأة ويقول لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر. حرم مقاضاة الزنا. فالقوادون والعاهرات بإمكانهم في مجتمع مسيحي أن يفعلوا ما يشاءون دون أن يخشوا عقابا. اسمعوا يا أخوان، فقرة أخرى: من يزني بجارية مخطوبة عليه الإتيان بكبش للتكفير عن الخطيئة. أبو صبيح بيقول لك حالات الزنا التي ذكرناها كانت المرأة فيها دايما حرة. طب لما تكون أما بقى، أما مسترقة، حكمها إيه؟ يقول: والآن إليك حالت المرأة الأما، وإذا ضاجع رجل جارية مخطوبة لآخر، وإذا ضاجع رجل جارية مخطوبة لآخر وهي غير محررة بفدية ولا معتوقة فيؤدبان ولا يقتلان لأنها لم تعتق. لو كان خطب وحده بس لسه رقيق، فجي واحد ضاجعها وهي غير محررة بفدية، يعني لسه أما مش معتوقة لم تعتق، فيعمل إيه؟ يؤدبان ولا يقتلان كأنها لم تعتق. ده أما يزن هيعمل، لا محدش يقرب منهم، ياخدوا راحتهم. بس تقول عيب يا ولا، عيب يا بنت، ما تعملوش كده تاني، يلا قوموا. دي العقوبة اللي موجودة في الكتاب المقدس في اللاويين 9. وفي اليسوعية والحياة أما بدلا من جارية، وللمشتركة تعليق مهم، فيؤدبان أو يبحث في الأمر أو يعوض. وفي ترجمة الوحدة الألمانية تجد أي يحقق في الأمر. فهنا كما ترى يقول أبو الصبيح لا يعاقب الرجل بالقتل، ولكن المرأة وكذلك المرأة لا تعاقب. ليه؟ لأنها هنا مشاع، لأنها لم تعتق. طيب وبعدين الحل، وليجيء الرجل إلى باب خيمة الاجتماع بكبش يقربه ذبيحة إثم للرب. بس يجيب كبش وتتحل المشكلة ويذن زي ما هو عايز. فيكفر عنه الكاهن خطيئته بكبش الإثم، خطيئته بكبش الإثم أمام الرب فيسامحه. ولم يذكر النص هنا حالة الاغتصاب، فالمرأة هنا عبدة، هذه حالها إن كانت مخطوبة. فهل من عقاب لو كانت غير مخطوبة؟ أذكر بحالات العغر الحلال في المقطع السابق. إنما لو في بنت كاهن بقى، بنت الكاهن لو زنت تتحرق، تتولع فيها بالنار، تولع فيها بالنار. وكل ابنة رجل كاهن دنست نفسها بالزنا يبقى دنست أباها، تحرق بالنار. يعني الوقت الكاهن بيدور على شرفه، إنما شرف بني إسرائيل وشرف بقية الناس ولا له أي قيمة عنده. البنت هنا ملك لأبيها الكاهن، الرجل المقدس، الرجل المقدس الذي يتدنس بخطيئتها، لذا لابد فلا بد من حرقها. ولم يذكر النص أن الابن يحرق إذا زنى. الابن يزني زي ما عايز، إنما البنت يولعوا فيه. أحبار اليهود كما يصورهم لنا العهد القديم لهم سطوة كبيرة، ولا أشك بأنهم هم ملفقوا العديد من النصوص التي تحلل استبدادهم. ده قناعته الشخصية أبو الصبيح، وأنا معاه في كده برضه. الزنا بمتزوجة جريمة الشرف ده، وأذكر هنا ما يسمى اليوم بجريمة الشرف التي يجعلها الكتاب المقدس دليلا على نخوة الرجل. الزاني بمتزوجة يعوزه الفهم ويفعل هذا لهلاك نفسه، يضربه زوجها ويلقى هوانا، وعاره في الناس لا يمحى، لأن النخوة زينة الرجل فلا يتوانى ساعة، فلا يتوانى ساعة الانتقام. النخوة زينة الرجل، بقول أنا ما شفتهاش في الترجمات التانية. ما من فدية ترفع رأسه، ومهما رشوته لا يرضى. ده في سفر الأمثال الإصحاح السادس. قصص النساء في الكتاب المقدس ونسب يسوع، بيحاولوا يهينوا يسوع من خلال عرض نساء زانيات في سند النسب لعيسى. هو طبعا مش نسب عيسى، ده نسب يوسف النجار اللي خاطب مريم اللي مالوش علاقة بعيسى أبدا، يعني مش نسب يسوع زي ما هو بيقول. والله أنا مش عارف أقول لكم إيه، الكلام محتاج إلى مزيد من البسط والتعليق، عشان كده الحلقة انتهت. وعايز أقول كمان معلومة، إحنا بنسجل الحلقة دي في يوم عاشوراء وإحنا صايمين، نسأل الله أن يتقبل. فالإرهاق شوية والتركيز مش قوي، لكن لعل تكون الرسالة وصلت، يعني الواحد مش مصحصح لكم قوي، إن خلاص المغرب أذن واحنا عايزين نفطر. فان شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة ربنا يعيننا ونوضح لكم القول المليح في بحث أبي صبيح. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تجادلوا أهل